الصيغة أنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتبعا للقاءات المباركة، لقاؤنا هذه الليلة مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري في شرح لكتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الحق في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نبدأ مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما يأتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام في صفة عالية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين مع أحسن الله إليك. قال وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي أحسن الله إليك.
يقابل العلو بأقسامه النزول.
صلى الله عليه. قال ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر المثبت، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصابر الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم فوت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميز فباختصاصه لأحدهما يتبين المؤمن، وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، يتكلم المؤلف عن تقسيم آخر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التقسيم متعلق بكتب السنة، فإن كتب السنة فيها ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما ينسب إلى الصحابة، وفيها ما ينسب إلى التابعين فمن بعدهم. فحينئذ حسن من أهل العلم أن يفرقوا بين كل منها، وذلك لأن كل واحد منها له حكم، فالأحاديث النبوية حجة ودليل، وهي بأرفع المنازل، وأقوال الصحابة حجة لكن بشروط، حجيتها أقل من حجية السنة بمراحل، وأما أقوال التابعين فليست حجة شرعية، وإنما تذكر من أجل معرفة مواطن الإجماع والخلاف، من أجل أن تساعدنا في فهم النصوص الشرعية. حينئذ نحتاج أهل العلم إلى تقسيم ما في مؤلفاتهم إلى بحسب قائل هذه الأقوال. فقال إن الإسناد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه مرفوع. ما هو المرفوع؟ المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني المنسوب إلى الصحابة، هذا يسمى الموقوف. ماذا يسمى؟ الموقوف. الثالث المنسوب إلى التابعين فمن بعدهم، فهذا يسمى المقطوع. يفرق بين المقطوع والمنقطع، فإن المنقطع ما سقط من إسناده راو من وسط الإسناد، وأما المقطوع فقد يكون متصلا لكنه ليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من صحابته، وإنما ينسب لأحد التابعين فمن بعده. إذا تكرر هذا فقال إن الإسناد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع، والمرفوع على نوعين: مرفوع صريح كما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، هذا تصريح برفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون مرفوعا حكما، ذلك بأن يخبر الصحابي بأخبار لا تقال عن الراوي، ولم يعرف عن ذلك الصحابي أنه ينقل عن أهل الكتاب. مثال ذلك لو أخبرنا عثمان رضي الله عنه عن أمور متعلقة بالآخرة أو الجنة والنار ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له حكم الرفع، ليس مرفوعا صراحة وإنما هو مرفوع حكما، لأن عثمان لا ينقل عن أهل الكتاب، ومثل هذا لا مدخل للرأي فيه. مثال آخر: روى جماعة من أهل العلم بأسانيد صحيحة إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فقد أنزل، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود لم يعرف عنه أنه ينقل عن أهل الكتاب، ومثل هذا لا يمكن أن يقال بالرأي، فحينئذ يكون له حكم الرفع. وتلاحظون هنا أن هذا في زيادة أو ساحرا، وإلا فإن حديث من أتى كائنا وعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قد ثبت مرفوعا حديث ابن عمر وغيره، لكن الكلام عن زيادة أو ساحرا، هذه إنما وردت من حديث ابن مسعود موقوفا عليه، وليس لها حكم وليست مرفوعة، لكن نقول لها حكم الرفع من جهة أن ابن مسعود رضي الله عنه لا ينقل عن أهل الكتاب، ومثل هذا القول لا يمكن أن يقال بالرأي. نعم، السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع: سنة قولية مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، بني الإسلام على خمس. الثاني سنة فعلية مثل ما نقل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج وغير ذلك من الأعمال المنقولة عن صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث السنة التقريرية، مثل أن يرى أحد صحابته يفعل فعلا فيقر هو لا ينكر عليه. ما هي إذن السنة التقريرية؟ هي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال أصحابه. ليش قلنا ما علمه؟ لأن ما لم يعلمه لا يدخل السنة الإقرارية. ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال أصحابه أو أقوالهم، أصحابه يخرج ما علمه من أفعال المشركين، فإن عدم إنكار عليهم لا يدل على إقرار ذلك الفعل. ما حكم الأفعال التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الأقوال؟ نقول هي على قسمين: القسم الأول ما كانت أفعالا عادية أو أقوالا عادية، فالإقرار فيه الإباحة. مثل ماذا؟ اللباس، أكل الضب. وأما النوع الثاني فهو ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، فهذا له حكم الاستحباب. مثل ماذا؟ صلاة حبيب رضي الله عنه قبل أن يقتل، وأول من سن الركعتين. من يأتي بمثال آخر؟ صحح لنا الإسناد، صحح لنا الإسناد، هل صح ولا ما صح؟ سنة الفجر، أداء أو فعل سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن لم يتمكن من فعلها قبل الفجر. ورد فيها حديث السنن وهو موطن خلاف من جهة إسناده، بعضهم يصحح وبعضهم يحسنه، والجمهور على أنه ضعيف الإسناد. طيب، هنا هذه الطريقة تنسب إلى طريقة الأصوليين الذين لا يريدون الصفات الخلقية. أما الصفات الخلقية فهي تدخل الأفعال، بخلاف طريقة المحدثين فيدخلون أيضا الصفات الخلقية، مثل كون صلى الله عليه وسلم ربع ليس بالطويل ولا بالقصير، ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يدخل الأصوليون الصفات الخلقية؟ لأنه لا يترتب عليها حكم ولا يؤخذ منها حكم شرعي، وهم يبحثون أصالة في الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام. وأما أهل الحديث فهم يعتنون بكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر آخر وهو ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موطن خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول ليس بحجة، ومنهم من يقول هذا منسوب إلى السنة، جزء من أجزاء السنة، يعني ما فعل في عهد النبوة فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه مباح، إذ لو كان منكرا لبين النبي صلى الله عليه وسلم عدم جوازه. قال ويدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلون بما كان مماثلا على هذا النحو، مثل حديث كنا نعجل والقرآن ينزل، وحديث كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حديث كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا إذا لم نتفق إلى زيادة إحدى الزيادات في بعض الروايات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منا ذلك فلا ينكر، إن هذه الزيادة تجعله من قبيل الإقرار. وبعض أهل العلم يقول هو قسم مستقل وهو دليل شرعي لا ننسبه ولا نجعله قسم من أقسام السنة، ويقول عنه إقرار رب العالمين للحوادث الواقعة في عهد النبوة، إقرار الله لما وقع في عهد النبوة هل يعتبر حجة أو لا؟ فهذا كله متعلق بالقسم الأول وهو المرفوع. القسم الثاني الموقوف وهو المنسوب إلى الصحابي سواء كان من قوله أو فعله، وقوله كذلك قد يفهم منه أن إقرار الصحابة يكون حجة، وجمهور أهل العلم لا يرون الاحتجاج بإقرار الصحابة ما لم يصل إلى درجة الإجماع السكوتي. قال المؤلف وهو يريد تعريف الصحابي، قال من لقي النبي ولم يقل من رأى، وذلك لأنه قد يكون الصحابي أعمى. وهذه الطريقة وهي طريقة الوصف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لمجرد لحظة بالصحبة، هذه طريقة جمهور أهل العلم وهي التي يسير عليها أغلب المحدثين ويسير عليها أهل الأصول في باب الرواية. والقول الثاني بأن الصحابي لا يكون صحابيا إلا إذا لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة، وقد أشار البخاري إلى هذا القول، وأهل الأصول يعتمدونه في باب حجية أقوال الصحابة، فإن الصحابي لا يكون ممن يحتج بقوله إلا إذا كان بهذه المثابة، لأن حجية أقوال الصحابة إنما تكون بسبب مشاهدتهم بالتنزيل ومعرفتهم بالتأويل، وهذا لا يكون إلا بالصحبة لمدة. قال مؤمنا به، فأما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال الكفر ثم أسلم في عهد النبوة فلم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعد صحابيا، ويلغزون بهذه المسألة فيقولون تابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ليس مرسلا، فيقال هذا رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم بعد ذلك فلم يلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، هو تابع لكنه ما رواه حال الكفر حال لقاء النبي صلى الله عليه وسلم يعد متصلا. وقد ورد في سنن أبي داود حديث من هذا القسم، حديث من هذا القسم، ويمثلون له أيضا بما ورد في حديث هرقل، فإن أهل العلم يستدلون بقول أبي سفيان لهرقل حال كفر أبي سفيان الثاني يأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. احتج البخاري بهذه اللفظة. قال المؤلف: ومات على الإسلام. أما من ارتد ومات على الردة فهذا ليس له شرف الصحبة. قال: ولو إشارة الخلاف، تخللت ردة بحيث لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد ثم عاد بعد ذلك، فإن هذا لا ينفي عنه وصف الصحبة عند جمهور أهل العلم. قوله أو إلى التابعي، هذا هو القسم الثالث من أقسام السنة أو من أقسام المسند. فالأول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني موقوع على الصحابي، والثالث مقطوع على التابعي. ما نقول منقطع وإنما هو مقطوع. قال أو إلى التابعي. من هو التابعي؟ هو من لقي الصحابي كذلك. لو قال من لقي صحابيا كان أولى، يعني هيك في أي صحابي. وقول كذلك يعني مع مراعاة الشروط والضوابط السابقة، بحيث أن يكون قد لقي الصحابي حال إسلامه ويموت على الإسلام. فالأول وهو المسند للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع، والثاني وهو المسند للصحابي يقال له الموقوع، والثالث وهو المسند إلى التابعي يقال له المقطوع. قال المؤلف: ومن دون التابعي فيه مثله. يعني من كان في درجة دون درجة التابعين، مثل مالك لم يلقى أحدا من الصحابة، فهذا تابع تابعي. أقواله ماذا تسمى؟ تسمى المقطوع، مثل التابعي. ومن دون التابعي من تابع التابعين فمن بعدهم فيه مثله، مثل التابعي. فيه في الحكم على المسند مثل التابع، فيقال له مقطوع. ويقال للأخيرين الأثر. ما هما الأخيران؟ المقطوع والموقوف، يقال لهما الأثر. ما هي الأثار؟ تقابل السنن، الأثار المنسوبة للصحابة والتابعين. والأثر مأخوذ من بقية الشيء، وذلك لأن الصحابة والتابعين إنما يتكلمون في الأحكام بما عندهم من آثر من آثار النبوة. قال المؤلف: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يريد المؤلف بعد أن قسم أحوال الإسناد بحسب القائل، يريد أن يقسمه بحسب عدد طبقات الإسناد، حسب عدد طبقات الإسناد. فالمسند ينقسم إلى عالي الإسناد ونازل الإسناد. فقال: والمسند مرفوع صحابي، يعني أن هناك صحابي رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون مرسلا. ما هو المرسل؟ ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي. مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. لما لم يقل بسند متصل؟ لإدخال مراسيل الصحابة. هذا المسند على نوعين. النوع الأول إن قل عدده، يعني قلت أعداد طبقات الإسناد، فهذا يقال له مسند عالي، عالي الإسناد، يقال له عالي الإسناد. ما هو إذن عالي الإسناد؟ ما قل الطبقات إسناده. مثال ذلك عندنا في مسند الإمام أحمد أحاديث خماسية رواها عن خمس طبقات، وهناك أحاديث رباعية رواها عن أربع طبقات، وهناك أحاديث ثلاثية. مثال ذلك أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا كم؟ خماس. بينما في مواطن يروي بإسناد ثلاثي، وألف السفاريني كتابه شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. فصاحب الخمس طبقات هذا يقال له نادر، إسناد الناس، وصاحب الطبقات الثلاث يقال له إسناد عالي. علو الإسناد لإسناد المسند العالي على نوعين، إما أن يكون مما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له العلو المطلق. إذا ما هو العلو المطلق؟ قلة طبقات الإسناد المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا انقطاع. وهناك علو نسبي فيما إذا كان ذلك منسوبا إلى إمام صاحب صفة متميزة، فقال فإن قل عدده فإنه ينقسم إلى قسمين، المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العلو المطلق، أو يكون منسوبا إلى إمام ذي صفة علية يعني متميز في إحدى الصفات، مثل الإمام شعبة بن الحجاج فإنه إمام من أئمة الحديث، فحينئذ إذا كان الحديث متصلا إليه وكانت طبقات إسناده قليلة فهذا يقال له علو نسبي. والصفة العلية إما أن يكون صحابي اشتدل بأقواله، وإما أن يكون تابعية فمن بعدهم اشتهر بإحدى الصفات التي تجعل الناس يرجعون إلى أقواله، مثل اشتهار يحيى بن معين في الكلام عن الرجال. قال المؤلف وفيه الموافقة، يعني أن من درجات الحديث العالي في الإسناد الموافقة. ما المراد بالموافقة؟ يكون هناك حديث رواه الإمام أحمد، يكون هناك حديث رواه الإمام أحمد عن الشافعي أو بأي طريق آخر، فيأتينا الإمام الذهبي فيروي ذلك الحديث في إسناد بحيث يكون هذا الإسناد يتوافق فيه مع الإمام أحمد في شيخه. مثال آخر، الإمام أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف والمسند يروي عنه الإمام مسلم وابن ماجه بكثرة، فحينئذ عندما يأتينا الإمام مسلم فيروي حديثا يكون هناك حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، فيأتي الإمام مسلم ويخرج الحديث من طريق شيخ له عن شيخ ابن أبي شيبة، فهذا يقال له الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة. مثال ذلك يروي ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، فروى مسلم الحديث عن قتيبة بن سعيد عن وكيع، فهذا يقال له الموافقة. قال: وفيه البدل، يعني من أقسام المسند عالي الإسناد البدل، وهو الموافقة مع أحد المصنفين في شيخ شيخه. مثال ذلك ابن أبي شيبة يروي عن وكيع عن سفيان، فيأتي الإمام مسلم فيروي عن أحمد عن إسماعيل بن علية عن سفيان الثوري، فيقول الإمام مسلم هنا قد روى عن شيخ شيخ ابن أبي شيبة. قال: وفيه المساواة، يعني من أنواع المسند عالي الإسناد المساواة، بأن يكون موافقا لأحد المصنفين في عدد طبقات الإسناد. يكون الإمام ابن أبي شيبة روى الحديث عن من طريق 6 طبقات، فيأتي البيهقي، والبيهقي متأخر عن ابن أبي شيبة، فيروي الحديث عن طريق 6 طبقات فيكون مساويا. قال: وهي استواء عدد الإسناد، المراد بالإسناد يعني طبقات الإسناد، من الراوي إلى آخره، مع يعني أن يكون متوافقا في عدد طبقات الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة، من أنواع أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك الشيخ. ابن أبي شيبة يروي عن الإمام أحمد، وعن يروي عنه مسلم، فعندما يأتي الحاكم فيروي الحديث فيكون متوافقا مع الإمام أحمد في عدد طبقات الإسناد، هذا يقال له مصافحة. وافق تلميذ ابن أبي شيبة في عدد طبقات الإسناد، هذا كله يقال له علو إسناد. من صور علو الإسناد الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، كل هذه صور لأي شيء؟ لعلو الإسناد. ويقابل العلو بأقسامه السابقة النزول. ما المراد بالنزول؟ كثرة عدد طبقات الإسناد. ثم بدأ المؤلف بما يتعلق باصطلاحات متعلقة بالرواية. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. ما المراد برواية الأقران؟ أن يروي الراوي عن شيخ مقارن له في السن. مثال ذلك أن يروي سعيد بن المسيب عن الحسن، سعيد والحسن متقارنان، كلاهما توفي 110 للهجرة، فعندما يروي سعيد عن الحسن أو يروي الحسن عن سعيد بن المسيب، هذا يقوم الرواية الأقران بعضهم عن بعض. وقد ألف بعض أهل العلم مؤلفات في رواية الأقران. قال: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. كل منهما يعني من القرينين، إذا وجد عندنا قرينان روى أحدهما عن روى كل منهما عن الآخر فيقال له مدبج. وظاهر هذا أنه يشترط في المدبج أن يكون الراويان متعاصرين متشاركين في السن واللقيا، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن المدبج هو رواية راويين عن بعضهما ولو لم يشترك في السن واللقي. مثال ذلك عندنا في عدد من الأحاديث يروي معمر عن الزهري ومرة روى الزهري عن معمر مثلا، حينئذ الزهري أكبر من معمر بكثير، ليس مشاركا له في السن واللقيا. ولكن لو وجدت رواية للزهري عن معمر فهل هذا من المدبج؟ على كلام المصنف ليس من المدبج. لماذا؟ لعدم الموافقة في السن. لكن عند طائفة من أهل الحديث يعدونه من المدبج، لأن المدبج عندهم رواية كل من الراويين عن بعضهما. نوع آخر هو رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني يروي كبير السن عن صغير السن، هذا كثير. لكن الأكثر هو رواية الأصاغر عن الأكابر. ومنه يعني من أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن أبنائهم، فيقول حدثني ابني بكذا. قال المؤلف وفي عكسه، يعني رواية الأبناء عن آبائهم كثرة. من يمثل لنا بمثال رواية الأبناء عن آبائهم؟ سالم عن ابن عمر، عبد الله ابن أحمد ابن حنبل عن أبيه، هذا القسم سيأتي بعد قليل. ابن عمر عن عمر. قال ومنه يعني من رواية الأصاغر عن الأكابر من روى عن أبيه عن جده، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، رأيت ما تكلم فيه. نعم جيد، مثال جيد. قال المؤلف وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. مثال ذلك عبد الله يروي عن ابن أبي شيبة، والإمام أحمد يروي عن ابن أبي شيبة، وبين وفاتيهما زمن طويل، هذا يقال له سابق ولاحق. السابق يعني بالوفاة، والمراد بكلمة اصطلاح السابق واللاحق الراويان اللذان يرويان عن راو واحد، وتقدم موت أحدهما على الآخر بزمن طويل. قال المؤلف وإن روى الراوي عن راويين اثنين، وهذان الراويان متفقا الاسم، فإن كان هناك تمييز عمل بالتمييز، وإن لم يوجد تمييز نظرنا هل يختص بأحدهما وأكثر الأخ عن أحدهما، فإنه حينئذ ينسب إلى أنه ذلك الراوي، فإن جهل الحال بحيث لم يتميز في رواية أخرى ولم يختص الراوي بأحدهما نظرنا، فإن كان كل من الراويين ثقة فإننا حينئذ نصححه لأنه لا يعدو هذين الراويين الموثوقين، وإن كان يحتمل أن أحدهما ضعيف، يحتمل كان التردد بين راويين أحدهما ضعيف، فإنه حينئذ يتوقف فيه، والمتوقف فيه معنى أنه لا يعمل به. من أمثلة ذلك حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد، هما متقابلان وقد يقع اللبس فيهما، فحينئذ إن كان الراوي مختصا بأحدهما فإننا حينئذ نقول وننسب أن تلك الرواية لذلك الراوي الذي اختص عنه، وإن لم يتميز الحال باختصاص فإننا نصحح الحديث لأن كل من حماد وحماد ثقة، أحدهما في الصحيحين من رجال الصحيحين وحماد بن سلمة من رجال مسلم. مثال آخر سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، عندما يروي وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان حين ويسكت ولم يبين حاله، فحينئذ نقول هو سفيان الثوري لأن أكثر رواية وكيع عن سفيان الثوري وقد اختص به. لكن لو كان أحد الراويين ضعيفا حينئذ ننظر إلى بقية الروايات، فإن تميز الحال من خلال تلك الروايات فبها ونعمت ونحكم بناء على ما تميز، وإن لم يتميز الحال توقفنا. ومثال ذلك ما ورد في حديث الصبغ بالسواد وأنهم أقوام كحواصر الطير إلى آخره، هذا الحديث ورد من طريق عبد الكريم ولم يتميز من هو عبد الكريم، هل هو عبد الكريم الجزري أو عبد الكريم ابن أبي مخارق، وأحد هذين الراويين ثقة والآخر ضعيف، حينئذ لو قدرنا أنه لم ترد رواية فإننا نتوقف، لكن إذا تتبعنا روايات الحديث قد نجد ما يفيدنا أن المقصود أحد الراويين دون الآخر، ومن ثم نعمل بقوله. قوله قول المؤلف رحمه الله وإن جحد مرويه جزما رد، يعني إذا روى راو عن شيخ حديثا من الأحاديث فقال الشيخ بعد ذلك هذا الحديث لم أرويه وأنا أجزم بأنني لم أرويه، حينئذ يرد ذلك الحديث لأن أحد الراويين إما الشيخ وإما التلميذ واهم في هذه الرواية مخطئ فيها، ولكن لا يكون ذلك قدحا لا في الشيخ ولا في التلميذ لأن الراوي الذي تكثر رواياته قد يهم في الحديث الواحد، فعندنا راوي الروى 3000 حديث 4000 حديث فوهم في حديث واحد، لا يمكن أن نطرح بقية رواياته نادل هذا الحديث الواحد، لأن بقية الروايات سنذكرها أيضا ونقارنها برواية غيره، وكونه لم يخطئ إلا بنسبة واحد في الألف أو واحد في 3000 هذا لا يؤثر على روايته، سواء كان ذلك الشيخ أو كان التلميذ الذي يلي عنه. ما يختلف. وإن جحد مرويه جزما رد. أما إذا جحد الشيخ رواية التلميذ احتمالا فقال أنا لا أذكر هذا الحديث، هل ليس من مروياتك جزما؟ قال الله المثني لا أذكره، حينئذ يقبل كما هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خلافا لمذهب أكثر الحنفية، الحنفية يردونه. والصواب هو قبوله، لأن كل من الراويين عدل ثقة فلا مجال لتكذيبهما، الراوي التلميذ عدل ثقة فلا نكذبه بمجرد نسيان، لأن النسيان وارد على بني آدم. ويدل على هذا أن الصحابة والتابعين لا زالوا يروون حديث قد نسيت عنهم ويقبلون ذلك ويمثلون له بما ورد في حديث أبي صالح، حيث روى عن ربيعة ابن فروخ أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي حديثا، فنسي الشيخ هذا الحديث، فكان بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته بكذا، وقد قبلت الأمة مثل هذا الحديث ولم تشنع عليه. قال المؤلف وفيه، يعني في هذا الصنف ألف العلماء مؤلفات بعنوان من حدث فنسي. قال المؤلف وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء، المراد بصيغ الأداء اللفظة التي تكون بين الراويين، تقول حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس، لفظة عن هذه صيغة أداء. إذا تماثلت صيغ الأداء في جميع طبقات الإسلام سموه المسلسل، فالمسلسل هو توافق جميع طبقات الإسناد في صيغة الأداء. وهذه الصيغة يقول لها يعني التوافق فيها من جهات متعددة، أما من جهة القول يعني يشترك جميعا بلفظ سمعت أو حدثنا، وإما في الفعل كما لو وصف كما ورد في الحديث في وصف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن من أجل حفظ ما يلقى إليه من الوحي، فكان يصف طريقة حفظه وقراءته، فهذا مسلسل بالفعل. أو قد يكون تكون المسلسل بالمصافحة فصافحني، أو بالابتسام فابتسم عندما قال كذا ثم ابتسم، أو بالتعليق على الحديث بأي لفظ أو شرح، كان يقول الراوي الأول فكيف قال ناصر، فكيف لو قال ابن عمر، فكيف لو رأى زماننا، فقال نافع فكيف لو رأى ابن عمر زماننا، فقال مالك كيف لو رأى نافع زماننا، فقال الشافعي كيف لو رأى مالك زماننا، هذا يكون مسلسل. وبذلك نعرف أن أئمة الحديث ضبطوا الحديث النبوي ولم يهملوه أو يقصروا فيه، بل بذلوا من أنفسهم الشيء الكثير من أجل ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
جزا الله معك الشيخ سعد على ما قدم. طيب. جزا الله معالي الشيخ سعد على ما قدم. نأخذ أسئلة الإخوة بالرياض.
شكر الله لما عليكم هذا البيان والإيضاح. استأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السؤال الأول: ما حكم حديث صغار الصحابة؟
أحاديث صغار الصحابة مقبولة ولو لم يشاهدوا الوقائع التي نقلوها، لأن هذا من مراسيل الصحابة، والصحابي لا يمكن أن ينقل مثل ذلك إلا عن صحابي مثله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيكون له حكم الرفع. مثال ذلك ابن عباس عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 13 سنة، وكثير من الوقائع في مكة لم يشهدها وقد نقلها، فهذه الأحاديث لابد أن يكون فيها واسطة بين ابن عباس وبين حال وقوعها، لكن هذا الواسطة إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون صحابته رضوان الله عليهم، وعلى كلا الحالين هو موثوق ومقبولة روايته، وبالتالي فلا مطعن في رواية أصاغر الصحابة. وهكذا أيضا من لم يسلم إلا في آخر العهد مثل أبي هريرة، أن يسلم إلا 7، فما نقله من أحوال النبوة قبل قدومه له حكم الاتصال، لأنه لا ينقل مثل هذه الأخبار إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من صحابته، ولا مطعن في رواية مثل هؤلاء.
ما نسمع شيء بدر.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل يدخل في الصحابة من رأى النبي رؤية بصرية فقط؟
نعم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد لقيه، فهذا له حكم الصحبة عند جماهير المحدثين بشرط أن يكون حال الرؤية من أهل الإيمان وأن يكون قد مات على الإسلام، فأما من لقيه حال كفره ثم بعد ذلك مات ثم بعد ذلك أسلم فمات على الإسلام، هذا لا ليس له حكم الصحبة. وهكذا أيضا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد فمات على الردة، هذا ليس له حكم الصحابة، مثل ما ذكروا عن بعض أصحاب مسيلمة أنهم وفدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في وفد قومه ثم ارتدوا.
السؤال الثالث والأخير بدر.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل لقبول الحديث المرفوع حكما شروط لا بد أن تتوافر فيه قبل قبوله؟
نعم، تقدم معنا أنه يشترط في كون قول الصحابي له حكم الرفع شرطان: الشرط الأول ألا يكون ذلك اللفظ مما يدخله الرفع والاجتهاد، فحينئذ لا يكون مرفوعا وإنما هو موقوف. ومن أمثلته مثلا اجتهاد الصحابة في عدد من القضايا التي حصلت في عهدهم، اجتهاد عثمان، اجتهاد عمر في العون مثلا، فهذا حل اجتهاد ونظر، وبالتالي ينسب إلى الصحابي ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني ألا يكون ذلك الراوي ممن ينقل عن أخي الكتاب، فإن كان ممن ينقل عن أخي الكتاب فإنه حينئذ لا يكون ما تكلم به مما لا مدخل للرأي فيه له حكم الرفع، لأنه قد يكون قد نقله من أهل الكتاب. ويمثل لهذا بابن عمر رضي الله عنهما، عند أكثر أهل الحديث أنه ممن يروي عن أهل الكتاب، وحينئذ فإذا جاء بلفظ ليس له بلفظ ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نحكم عليه بحكم الرفع ولو كان مما لا مجال للرأي فيه. ومن هنا ذكروا أن ما يتعلق بتفسير آية السحر وذكر خبر بابل وحاروت وماروت الوارد عن ابن عمر، وأنها هناك امرأة قد فتنت الملكين وأنها أصبحت كوكب الزهرة، هذا كله منسوب إلى ابن عمر لكن وليس له مجال وليس للرأي فيه مجال، فلا يعطى حكم الرأي لأن ابن عمر قد أخذ عن بعض أهل الكتاب. وهكذا أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص قد نقل عن بعض أهل الكتاب. نعم
انتقل.
نعم نأخذ نموذج جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا في الحج فعليه دم. فمثل هذا قال طائفة لأن له حكم الرفع، وبالتالي هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ويثبتون الحكم به. وقال آخرون بأن مثل هذه القضية مما يدخلها الرأي والاجتهاد، كأنه قاس تارك الواجب على المحصر، فحينئذ لا يكون له حكم الرأي. لكنهم قد يثبتون الحكم إما من جهة كونه إجماعا سكوتيا، يقولون وجد من الصحابة من تكلم بذلك ولم ينكره أحد من الصحابة، أو من خلال حجية أقوال الصحابة فيقولون هذا قول صحابي لم يوجد له مخالف فيكون حجة، ولعل المنهج الثاني أولى هذه الأقوال، لأن ابن عباس كان مفتي الصحابة في مسائل الحج خصوصا، إنه كان في مكة، وحينئذ فمرجع الناس إليه في المناسك أكثر من رجوعهم إلى غيره، وقضاياه التي يتكلم بها لها مظنة الاجتهاد، ولم يوجد له مخالف من الصحابة، فحينئذ يكون من باب الإجماع السكوت.
صلى الله عليه وسلم. لتعذر الاتصال مع الإخوة في عرعر ننتقل إلى الإخوة هنا في الطائف أسئلة الإخوة الحضور. قبل الأذان مع الشيخ أحد السائلين نبهنا إلى أمر، قال لم نكمل ما تبقى من درس الأسبوع الماضي وهو المذكور والمرسل والمدلس، وما حكم مرسل التابعي وخاصة سعيد بن المسيب؟ قال لم نكمل ما تبقى من درس الأسبوع الماضي.
الله أنا اللي يبدو لي إن كملنا. ها ها. على العموم تقدم معنا فيما يتعلق بالمجهول وأحكامه، قال المؤلف ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، يعني أنه وجد راوي سيء الحفظ روى رواية. مثال سيء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لما روى رواية لا بد أن ننظر في بقية الروايات، هل لهذه الرواية متابعات أو ليس لها متابعة، وكذا ينظر هل لها شواهد أو لا. المتابعات من طريق نفس الصحابي، والشواهد من طريق صحابي آخر. فإذا وجدنا رواية أخرى فيها شخص معتبر، المراد بالمعتبر أن يكون ممن يمكن أن يقوى بروايته، لأن لا يكون الراوي شديد الضعف، لا يكون منكرا أو متروكا أو كذابا أو متهما، هؤلاء لا قيمة لروايتهم، فروايتهم بنفسها لا يعمل بها ولا تقوي غيرها. لكن إذا روى سيء الحفظ وروى مقابله شخص معتبر، بمعنى أنه يعتبر بروايته ويقوى بروايته، لأن يكون الآخر أيضا سيء الحفظ، فحينئذ يتقوى ويكون حسنا لغيره. قال: وكذا المستور، يعني أنه لو وجدت رواية سيء الحفظ وعرضها رواية شخص مستور، فإنه حينئذ يتقوى الحديث، سيكون من قبيل الحسن لغيره. وتقدم معنا أن المراد بالمستور من روى عنه اثنان من الثقات فأكثر، ولم يوثقه أحد من الأئمة. أما إن كانت الرواية واردة من طريق راوي مجهول فحينئذ لا يقوى بها. ونمثل لهذا بمثال. ورد في سنن أبي داود من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج في يوم النحر إذا رمى وقصر أو حلق فحل، ولم يطف في يومه، أن يعود إلى الإحرام مرة أخرى بغروب شمس يوم النحر. ورواية أبي داود فيها راوي مجهول غير معين باسم. ثم رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار بإسناد فيه رجل ضعيف سيء الحفظ بن الأحياء، فحينئذ هل يقوى الطريقان فيقال الحديث ورد من طريقين مختلفين ومن ثم يكون حسنا لغيره؟ نقول لا. لماذا؟ لأن العارض الشاهد ورد من رواية مجهول، فلا يتقوى به حديث سيء الحفظ. قال: والمرسل، يعني أنه إذا وجد حديث سيء الحفظ وتابعه حديث مرسل، يعني يكون قد سقط أحد رواته، فإنه حينئذ يعتضد به ويكون حسنا لغيره. وتلاحظون أن المراد بالمرسل هنا ما إذا كان الراوي المرسل المسقط لغيره لا يرسل إلا عن الثقات، ولا يسقط إلا الثقات. وهكذا المدلس. ما الفرق بين المرسل والمدلس؟ المرسل إسقاط راوي من الحديث لأن أحد الراويين لم يعاصر الراوي الآخر، وأما المدلس فهو رواية راوي عن معاصر له، وذلك الراوي قد يسقط شيخه في بعض الأحيان، وكانت الرواية بصيغة العنعنة. مثال ذلك روى ابن جريج عن عطاء ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز مدلس في بعض المرات يسقط شيخه، فحينئذ إذا روى بصيغة العنعنة فإنه لا يقبل حتى يصرح بالسماع. فلو قدر أن الحديث المعنعن بطريق المدلس تابعه راو آخر فإنه حينئذ يتقوى ويعمل بروايته. مثال ذلك الحجاج بن مرطاة، الصواب أنه صدوق لكنه مدلس، فإذا روى وصرح بالسماع كان حديثه حسنا، وإذا لم يصرح بالسماع نظرنا هل له متابع أو لا متابع له. هكذا محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة هو صدوق لكنه مدلس، فإن صرح بالسماع فروايته من قبل الحسن لذاته. وإن كان بعض أهل العلم يقول روايته في السيرة صحيحة وروايته في غير السيرة حسنة، هو ثقة في السيرة صدوق في غيرها، هكذا قال بعض أهل العلم، وإن كان الجمهور على أنه صدوق مطلقا لكنه مدلس. فإذا عن نظرنا إن وجد له متابع قلنا هو من قبيل الحسن لغيره، وإن لم يوجد له متابع فإنه حينئذ يكون من باب المنقطع حكما. صار حديثهم يعني حديث سيء الحفظ بمتابعة أحد هؤلاء الأشخاص إما المعتبر أو المستور أو المرسل أو المدلس كان حسنا، لكنه ليس حسنا لذاته، لأن يعني الحسن عندنا هناك رواية الثقة الذي خف ضبطه قليلا عن مثله بإسناد متصل من غير شذوذ ولا علة، هذا حسن لذلك، لكن هنا لم يوجد لأن الراوي ضعيف، بل يكون حسنا بمجموع الطريقين، وهذا الذي قلنا عنه بأنه حسن لغيره.
أحسن الله إليكم تتمة للسؤال. قال: ما حكم مرسل التابعي وخاصة سعيد بن المسيب؟
تقدم معنا فيما يتعلق بمراسيل التابعين أن لها حكم الانقطاع، وبالتالي أهل العلم قد اختلفوا في المراسيل، وقلنا بأن المراسيل لا بد أن نحرر محل النزاع فيها، لأن كثيرا ممن يتحدث أن المرسل لا يحرر محل النزاع فيها. فإن كان المرسل يرسل عن أي أحد فمراسيله لا قيمة لها وليست بحجة، ولو كان إماما في الحديث عند اتصال الأسانيد. مثال ذلك مراسيل الزهري، الزهري إمام له مكانته ومنزلته في الحديث، وقد حفظ على الأمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 90 عاما، وترجع الأمة إلى أحاديثه. كثير من أحاديث الصحيحين واردة عن طريق الزهري، لكنه إذا حدث بحديث مرسل فلا قيمة لمراسيله، فمراسيل الزهري ضعيفة لأنه يرسل عن كل أحد، وهذا بالاتفاق. إذن ما هو محل النزاع؟ في من عرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات، لا يسقط إلا الثقات فقط. فهذه قد اختلف أهل العلم فيها على 3 أقوال. فالجمهور يرون حجية مراسيل من لا يسقط إلا الثقات، ويقولون بأن هذا الراوي ثقة، وإذا كان قد عرف من حاله أو من مقاله لأنه لا يرسل ولا يسقط إلا الثقات، فعندما يسقط شيخه يغنيك عن البحث الإسناد، وبالتالي لا تحتاج إلى بحث في حال شيخه. ولذلك ورد عن إبراهيم أبي يزيد النخعي رحمه الله أنه قال: إذا حدثتك عن عبد الله يعني ابن مسعود وأسندت فإنما حدثني واحد، وإذا حدثت عن ابن مسعود وأرسلت يعني أسقطت الراوي بيني وبينه فقد حدثني بذلك جماعة. والقول الثاني بعدم الاحتجاج بالمراسيل مطلقا، وعليه طائفة من أهل الحديث قالوا: لأننا لا نعلم حال الراوي المسقط، وقد يكون الراوي عنه يظنه ثقة ولا يكون الأمر كذلك، وكم من إمام يوثق أشخاصا لكننا نتبين وضعته. والقول الثالث بأن المرسل إن عقده دليل آخر من مرسل آخر أو من إسناد ضعيف أو من عمل صحابي ونحو ذلك فإنه يقبل المرسل، المرسل يصلح للاعتضاد دون الاعتماد، وهذا هو قول الإمام الشافعي، وهو اختيار المؤلف هنا كما تقدم. ولعل هذا القول له قوته ووجاهته، أما إذا ورد المرسل بدون عاضد فإننا لا نعلم حال الراوي، وحينئذ كيف نعتمد على خبر لا نتيقن من حال راويه؟ والأصل في أخبار الآحاد لا أن لا تقبل إلا إذا وردت عن الثقات، ولم يتبين لنا الحال بذلك الراوي. أما إذا اعتضدت بمعاضد فهذا يقويها، كما تقدم معنا في رواية سيء الحفظ. ومما يدخل في أقسام المرسل ما لو قال الراوي حدثني الثقة، فإن يكون من محال الخلاف. ومراسيل سعيد بن المسيب قال طائفة بأنها تقبل مطلقا، وهو منقول عن الإمام الشافعي، قال لأننا قد فتشنا مراسيله فوجدناها قد ثبتت بطرق صحيحة، فحينئذ يرجع إلى اعتبار القول الثالث المتقدم.
صلى الله عليه وسلم. من الأسئلة أيضا يقول ما هي الشروط التي تقوم بها أقوال الصحابة؟ صلى الله عليه وسلم. قال ما هي الشروط التي تقوم بها أقوال الصحابة؟
لعل السائل يريد الاحتجاج بقول الصحابي، هل يحتج بقول الصحابي أو لا يحتج؟ أقوال الصحابة لها أربعة أحوال. الحال الأول أن يكون له حكم الرأي، بأن يكون القول لا مجال للرأي فيه، ويكون ذلك الصحابي ممن لا ينقل عن أهل الكتاب، هذا له حكم الرأي. النوع الثاني أن يتكلم الصحابي بقول فيشتهر في زمانه ولا يوجد له منكر، فهذا إجماع سكوت. وجماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة على حجيته. النوع الثالث ما لو اختلف الصحابة في المسألة، فكل منهم يقول بقول مخالف لقول الآخر، حينئذ لا يحتج بقول أي منهم، وذلك بحصول الاختلاف بينهم، إذ ليس قول بعضهم أولى من قول بعضهم الآخر. النوع الرابع إذا قال الصحابي قولا فلم يشتهر في الأمة ولم يوجد له مخالف من الصحابة، فهل يكون قوله حجة أو لا يحتج بقوله؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والجمهور على الاحتجاج بأقوال الصحابة، يستدلون على ذلك بما ورد من النصوص من الثناء عليهم، وبما ورد من النصوص من الأمر بمتابعة الصحابة والثناء على متابعيهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثنى على الذين اتبعوه. وقال تعالى اتبع سبيل من أناب إلي، ولا شك أن الصحابة من أولى من حصلت منهم الإنابة. نعم.
هذا السائل يقول المرفوع حكما ما يخبر عنه الصحابي في أمور تخص الدين بدون نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم، ولماذا؟
كما تقدم معنا أن مثل أن الصحابة في الأمور التي لا مدخل للرأي فيها لا يمكن أن يستندوا إلا على مستند، لا يمكن أن يأتوا بأقوال من رؤوسهم كوصف الجنة، لأنهم عدول، والعدل لا يتكلم بما هو غير معلوم عنده، لأن الله جل وعلا تكلم عن الكلام عليه بدون علم، فقد حذر من ذلك وجعل من فعل ذلك من أتباع الشياطين، كما قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم بين أنه يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والصحابة أنزه من أن ينسبوا وأن يتكلموا بأشياء لا علم لهم بها، فإذا كانوا لا ينقلون عن أهل الكتاب فحينئذ لم يبقى إلا أن يكونوا قد نقلوا ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه. هذا السائل يقول: هل الحديث الوارد في كفارة الوضع عن ابن عباس فيه دينار أو نصف دينار مرفوع أو موقوف على ابن عباس؟
هذا الحديث رواه أهل السنن، رواه الإمام أحمد. وإذا تأمل الإنسان في أسانيد هذا الحديث وجد أن أكثر الرواة يرونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فتقدم رواية الرفع على رواية الوقف. ثم إنه لا تعارض بين الروايتين، من رواه موقوفا لا يعارض من رواه مرفوعا، إذ إن الصحابي مرة ينقل اللفظ منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة ينقله على جهة ابتداء الحكم، فيأتيه سائل مرة فينقل له الحكم فيقول له: من وطئ امرأته وهي حائض فعليه كفارة. ثم يأتيه راو يريد أن يروي الحديث عنه فينثر له الحديث، فلا تعارض بين الروايتين. ثم إن الأكثرية من الرواة عن ابن عباس يرؤونه مرفوعا، حينئذ الأظهر ثبوت رواية الرفع.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما هي سلسلة التدرج في طلب علم الحديث؟
الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فأهله موفقون، ويجد الإنسان على أهل الحديث من البهاء والنور ما ليس على غيرهم، ويجد لكلام أصحاب الحديث من القبول ما ليس لغيرهم، وذلك لكثرة استنادهم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يحذر الإنسان من قضية أن يغلب عليه الاشتغال في البحث عن الرجال عن البحث في متون الحديث، فإن بعض المنتسبين إلى الحديث يشتغلون بالبحث في أحوال الرواة ويتركون متون الأحاديث، ومن ثم يخفى عليهم ذلك النور الذي يكون في الممارس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكرر هذا فإن الأولى بالإنسان الراغب في دراسة الأحاديث النبوية أن يقترن بشيخ له يكون قريبا منه ويكون عنده من الفراغ ما يتمكن من أن يستفيد منه، فينتقي له ما يناسبه من المتون والكتب، ولا يشغل الإنسان البحث في المصطلح عن البحث في متون الأحاديث النبوية، بل عليه أن يكثر من قراءة الأحاديث النبوية وحفظها ويكررها ويحرص على أن يعمل بها، فإنه حينئذ يكون قد ربط نفسه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا السائل يقول: ما صحة هذه الأحاديث دعاء دخول المنزل وأيضا من أذكار الصباح: اللهم إني أصبحت أشهدك؟
أما بالنسبة للحديث الأول فقد ثبت في عدد من الأحاديث مشروعية الذكر عند دخول المسجد، عند دخول المنزل، وأن الشيطان إذا ذكر الله عند دخول المسجد يفر من ذلك البيت الذي ذكر فيه الله جل وعلا. وأما الصيغ الواردة في أدعية معينة فإنه لم يثبت منها شيء عند دخول المنزل. السؤال الثاني:
نذكر الصلاة.
نعم، هذا حديث ثابت، اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هل حديث أحشو في وجه المداحين أو أحشو في وجه المداحين التراب هل هو ضعيف، وما علة ضعفه؟
البحث في إسناد هذا الحديث ليس حاضرا في ذهني الآن.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هل يعتبر الحجاج بن يوسف من الثقات أم لا؟
لم يروي الحجاج بن يوسف شيئا من الأحاديث فيما أعلم، وبالتالي لا نحتاج إلى الكلام فيه، لأن القاعدة ألا نتكلم في الآخرين بقدح إلا إذا كنا محتاجين إلى ذلك، وما دام أنه ليس له رواية فحينئذ لا نحتاج إلى الكلام فيه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزا الله معالي الشيخ على ما قدم، وننبه الإخوة أن معالي الشيخ عبد الله مرضيان يعتذر عن درس الليلة نظرا لظروفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتبعا للقاءات المباركة، لقاؤنا هذه الليلة مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري في شرح لكتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الحق في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نبدأ مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاحتطام، فإن قل عدده فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام في صفة عالية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين مع أحسن الله إليك. قال: وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي أحسن الله إيه؟
يقابل العلو بأقسامه النزول.
قال: ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السلم واللقيط فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر المدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصابر الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم فوت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميز فباختصاصه لأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأثر وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صيغ الأدى أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، يتكلم المؤلف عن تقسيم آخر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التقسيم متعلق بكتب السنة، فإن كتب السنة فيها ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما ينسب إلى الصحابة، وفيها ما ينسب إلى التابعين فمن بعدهم. فحينئذ حسن من أهل العلم أن يفرقوا بين كل منها، وذلك لأن كل واحد منها له حكم، فالأحاديث النبوية حجة ودليل، وهي بيرفع المنازل، وأقوال الصحابة حجة لكن بشروط، حجيتها أقل من حجية السنة بمراحل، وأما أقوال التابعين فليست حجة شرعية، وإنما تذكر من أجل معرفة مواطن الإجماع والخلاف، من أجل أن تساعدنا في فهم النصوص الشرعية. حينئذ نحتاج العلم إلى تقسيم ما في مؤلفاتهم إلى بحسب قائل هذه الأقوال، فقال إن الإسناد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه مرفوع. ما هو المرفوع؟ المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني المنسوب إلى الصحابة، هذا يسمى الموقوف. ماذا يسمى؟ الموقوف. الثالث المنسوب إلى التابعين فمن بعدهم، فهذا يسمى المقطوع. يفرق بين المقطوع والمنقطع، فإن المنقطع ما سقط من إسناده راو من وسط الإسناد، وأما المقطوع فقد يكون متصلا لكنه ليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من صحابته، وإنما ينسب لأحد التابعين فمن بعده. إذا تكرر هذا فقال إن الإسناد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع، والمرفوع على نوعين: مرفوع صريح كما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، هذا تصريح برفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون مرفوعا حكما، ذلك بأن يخبر الصحابي بأخبار لا تقال عن الرأي، ولم يعرف عن ذلك الصحابي أنه ينقل عن أهل الكتاب. مثال ذلك لو أخبرنا عثمان رضي الله عنه عن أمور متعلقة بالآخرة أو الجنة والنار ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له حكم الرفع، ليس مرفوعا صراحة وإنما هو مرفوع حكما، لأن عثمان لا ينقل عن أهل الكتاب. ومثل هذا لا مدخل للضيف. مثال آخر، روى جماعة من أهل العلم بأسانيد صحيحة إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فقد أنزل فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود لم يعرف عنه أنه ينقل عن أهل الكتاب، ومثل هذا لا يمكن أن يقال بالرأي، فحينئذ يكون له حكم الرفع. وتلاحظون هنا أن هذا في زيادة أو ساحرا، وإلا فإن حديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قد ثبت مرفوعا حديث ابن عمر وغيره، لكن الكلام عن زيادة أو ساحرا هذه إنما وردت من حديث ابن مسعود موقوفا عليه، وليس لها حكم، وليست مرفوعة، لكن نقول لها حكم الرفع من جهة أن ابن مسعود رضي الله عنه لا ينقل عن أهل الكتاب، ومثل هذا القول لا يمكن أن يقال بالرأي. نعم، السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع: سنة قولية مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، بني الإسلام على خمس. الثاني سنة فعلية مثل ما نقل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج وغير ذلك من الأعمال المنقولة عن صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث السنة التقريرية، مثل أن يرى أحد صحابته يفعل فعلا فيقر هو لا ينكر عليه. ما هي إذن السنة التقريرية؟ هي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال أصحابه. ليش قلنا ما علمه؟ لأن ما لم يعلمه لا يقف السنة الإقرارية. ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال أصحابه أو أقوالهم. أصحابه يخرج ما علمه من أفعال المشركين، فإن عدم إنكار عليهم لا يدل على إقرار ذلك الفعل. ما حكم الأفعال التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الأقوال؟ نقول هي على قسمين: القسم الأول ما كانت أفعالا عادية أو أقوالا عادية، فالإقرار فيه الإباحة. مثل ماذا؟ اللباس، أكل الضب. وأما النوع الثاني فهو ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، فهذا له حكم الاستحباب. مثل ماذا؟ صلاة حبيب رضي الله عنه قبل أن يقتل، وأول من سن الركعتين. من يأتي بمثال آخر؟ صحح لنا الإسناد، صحح لنا الإسناد، هل صح ولا ما صح؟ سنة الفجر أداء أو فعل سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن لم يتمكن من فعلها قبل الفجر. نعم، ورد فيها حديث السنن وهو موطن خلاف من جهة إسناده، بعضهم يصححه وبعضهم يحسنه والجمهور على أنه ضعيف الإسناد. طيب، هنا هذه الطريقة تنسب إلى طريقة الأصوليين الذين لا يريدون الصفات الخلقية. أما الصفات الخلقية فهي تدخل الأفعال، بخلاف طريقة المحدثين فيدخلون أيضا الصفات الخلقية، مثل كون صلى الله عليه وسلم ربع ليس بالطويل ولا بالقصير، ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يدخل الأصوليون الصفات الخلقية؟ لأنه لا يترتب عليها حكم ولا يؤخذ منها حكم شرعي، وهم يبحثون أصالة في الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام. وأما أهل الحديث فهم يعتنون بكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر آخر، وهو ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موطن خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول ليس بحجة، ومنهم من يقول هذا منسوب إلى السنة، جزء من أجزاء السنة، يعني ما فعل في عهد النبوة فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه مباح، إذ لو كان منكرا لبين النبي صلى الله عليه وسلم عدم جوازه. قالوا ويدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلون بما كان مماثلا على هذا النحو، مثل حديث كنا نعزل والقرآن ينزل، وحديث كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حديث كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا إذا لم نلتفت إلى زيادة إحدى الزيادات في بعض الروايات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منا ذلك فلا ينكر، إن هذه الزيادة تجعله من قبيل الإقرار. وبعض أهل العلم يقول هو قسم مستقل، وهو دليل شرعي لا ننسبه ولا نجعله قسما من أقسام السنة، ويقول عنه إقرار رب العالمين للحوادث الواقعة في عهد النبوة، إقرار الله لما وقع في عهد النبوة هل يعتبر حجة أو لا؟ فهذا كله متعلق بالقسم الأول وهو المرفوع. القسم الثاني الموقوف، وهو المنسوب إلى الصحابي سواء كان من قوله أو فعله. وقوله كذلك قد يفهم منه أن إقرار الصحابة يكون حجة، وجمهور أهل العلم لا يرون الاحتجاج بإقرار الصحابة ما لم يصل إلى درجة الإجماع السكوتي. قال المؤلف وهو يريد تعريف الصحابي، قال من لقي النبي، ولم يقل من رأى، وذلك لأنه قد يكون الصحابي أعمى. وهذه الطريقة وهي طريقة الوصف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لمجرد لحظة بالصحبة، هذه طريقة جمهور أهل العلم، وهي التي يسير عليها أغلب المحدثين، ويسير عليها أهل الأصول في باب الرواية. والقول الثاني بأن الصحابي لا يكون صحابيا إلا إذا لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة، وقد أشار البخاري إلى هذا القول. وأهل الأصول يعتمدونه في باب حجية أقوال الصحابة، إن الصحابي لا يكون ممن يحتج بقوله إلا إذا كان بهذه المثابة، لأن حجية أقوال الصحابة إنما تكون بسبب مشاهدتهم للتنزيل ومعرفتهم بالتأويل، وهذا لا يكون إلا بالصحبة لمدة. قال مؤمنا به، فأما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال الكفر ثم أسلم في عهد النبوة فلم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعد صحابيا، ويلغزون بهذه المسألة فيقولون تابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ليس مرسلا، فيقال هذا رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم بعد ذلك فلم يلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، هو تابع لكنه ما رواه حال الكفر حال لقاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعد متصلا. وقد ورد في سنن أبي داود حديث من هذا القسم، حديث من هذا القسم، ويمثلون له أيضا بما ورد في حديث هرقل، فإن أهل العلم يستدلون بقول أبي سفيان لهرقل حال كفر أبي سفيان كان يأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف، احتج البخاري بهذه اللفظة. قال المؤلف ومات على الإسلام، أما من ارتد ومات على الردة فهذا ليس له شرف الصحبة. قال ولو إشارة الخلاف، تخللت ردة بحيث لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد ثم عاد بعد ذلك، فإن هذا لا ينفي عنه والصحبة عند جمهور أهل العلم. قوله أو إلى التابعي، هذا هو القسم الثالث من أقسام السنة أو من أقسام المسند، فالأول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني موقوف على الصحابي، والثالث مقطوع على التابعي، ما نقول منقطع وإنما هو مقطوع. قال أو إلى التابعي، من هو التابعي؟ هو من لقي الصحابي كذلك، لو قال من لقي صحابيا كان أولى، يعني يكفي أي صحابي، وقولك كذلك يعني مع مراعاة الشروط والضوابط السابقة بحيث أن يكون قد لقي الصحابي حال إسلامه ويموت على الإسلام. فالأول وهو المسند للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع، والثاني وهو المسند للصحابي يقال له الموقوف، والثالث وهو المسند إلى التابعي يقال له المقطوع. قال المؤلف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني من كان في درجة دون درجة التابعين مثل مالك لم يلقى أحدا من الصحابة فهذا تابع تابعي، أقواله ماذا تسمى؟ تسمى المقطوع مثل التابعي. ومن دون التابعي من تابع التابعين فمن بعدهم فيه مثله مثل التابعي، فيه في الحكم على المسند مثل التابعي فيقال له مقطوع. ويقال للأخيرين الأثر، ما هما الأخيران؟ المقطوع والموقوف، يقال لهما الآثار. ما هي الآثار؟ تقابل السنن، الآثار المنسوب للصحابة والتابعين، والآثار مأخوذ من بقية الشيء، وذلك لأن الصحابة والتابعين إنما يتكلمون في الأحكام بما عندهم من آثار من آثار النبوة. قال المؤلف والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يريد المؤلف بعد أن قسم أحوال الإسناد بحسب القائل، يريد أن يقسمه بحسب عدد طبقات الإسناد، حسب عدد طبقات الإسناد. فالمسند ينقسم إلى عالي الإسناد ونازل الإسناد. فقال والمسند مرفوع صحابي، يعني أن هناك صحابي رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون مرسلا. ما هو المرسل؟ ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي. مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال، لما لم يقل بسند متصل؟ لإدخال مراسيل الصحابة. هذا المسند على نوعين، النوع الأول إن قل عدده، يعني قلت أعداد طبقات الإسناد، فهذا يقال له مسند عالي، عالي الإسناد، يقال له عالي الإسناد. ما هو إذن عالي الإسناد؟ ما قل طبقات إسناده. مثال ذلك عندنا في مسند الإمام أحمد أحاديث خماسية رواها عن خمس طبقات، وهناك أحاديث رباعية رواها عن أربع طبقات، وهناك أحاديث ثلاثية. مثال ذلك أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا كان خماس. بينما في مواطن يروي بإسناد ثلاثي، وألف السفاريني كتابه شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. فصاحب الخمس طبقات هذا يقال له نادر، إسناد الناس، وصاحب الطبقات الثلاث يقال له إسناد عالي. علو الإسناد، الإسناد المسند العالي على نوعين، إما أن يكون مما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له العلو المطلق. إذا ما هو العلو المطلق؟ قلة طبقات الإسناد المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا انقطاع. وهناك علو نسبي فيما إذا كان ذلك منسوبا إلى إمام صاحب صفة متميزة. فقال فإن قل عدده فإنه ينقسم إلى قسمين، المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العلو المطلق، أو يكون منسوبا إلى إمام ذي صفة علية، يعني متميز في إحدى الصفات، مثل الإمام شعبة بن الحجاج، فإنه إمام من أئمة الحديث. فحينئذ إذا كان الحديث متصلا إليه وكانت طبقات إسناده قليلة، فهذا يقال له علو نسبي. والصفة العلية إما أن يكون صحابي يستدل بأقواله، وإما أن يكون تابعية فمن بعدهم اشتهر بإحدى الصفات التي تجعل الناس يرجعون إلى أقواله، مثل اشتهار يحيى بن معين في الكلام عن الرجال. قال المؤلف وفيه الموافقة، يعني أن من درجات الحديث العالي في الإسناد الموافقة. ما المراد بالموافقة؟ يكون هناك حديث رواه الإمام أحمد يقول هناك حديث رواه الإمام أحمد عن الشافعي أو بأي طريق آخر، فيأتينا الإمام الذهبي فيروي ذلك الحديث في إسناد بحيث يكون هذا الإسناد يتوافق فيه مع الإمام أحمد في شيخه. مثال آخر، الإمام أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف المسلم يروي عنه الإمام مسلم وابن ماجه بكثرة، فحينئذ عندما يأتينا الإمام مسلم فيروي حديثا يكون هناك حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، فيأتي الإمام مسلم ويخرج الحديث من طريق شيخ له عن شيخ ابن أبي شيبة، فهذا يقال له الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة. مثال ذلك يروي ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، فروى مسلم الحديث عن قتيبة بن سعيد عن وكيع، فهذا يقال له الموافقة. قال وفيه البدل، يعني من أقسام المسند عالي الإسناد البدل، وهو الموافقة مع أحد المصنفين في شيخ شيخه. مثال ذلك ابن أبي شيبة يروي عن وكيع عن سفيان، فيأتي الإمام مسلم فيروي عن أحمد عن إسماعيل بن علية عن سفيان الثوري، فيقول الإمام مسلم هنا قد روى عن شيخ شيخ ابن أبي شيبة. قال وفيه المساواة، يعني من أنواع المسند عالي الإسناد المساواة، بأن يكون موافقا لأحد المصنفين في عدد طبقات الإسناد. يكون الإمام ابن أبي شيبة روى الحديث عن من طريق 6 طبقات، فيأتي البيهقي، البيهقي متأخر عن ابن أبي شيبة، فيروي الحديث عن طريق 6 طبقات فيكون مساويا. قال وهي استواء عدد الإسناد، المراد بالإسناد يعني طبقات الإسناد من الراوي إلى آخره، مع يعني أن يكون متوافقا في عدد طبقات الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة، من أنواع أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك الشيخ. ابن أبي شيبة يروي عنه الإمام أحمد وعن يروي عنه مسلم، فعندما يأتي الحاكم فيروي الحديث فيكون متوافقا مع الإمام أحمد في عدد طبقات الإسناد، هذا يقال له مصافحة، وافق تلميذ ابن أبي شيبة في عدد طبقات الإسناد. هذا كله يقال له علو إسناد. من صور علو الإسناد الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، كل هذه صور لأي شيء؟ لعلو الإسناد. ويقابل العلو بأقسامه السابقة النزول. ما المراد بالنزول؟ كثرة عدد طبقات الإسناد. ثم بدأ المؤلف بما يتعلق باصطلاحات متعلقة بالرواية. قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. ما المراد برواية الأقران؟ أن يروي الراوي عن شيخ مقارن له في السن. مثال ذلك أن يروي سعيد بن المسيب عن الحسن، سعيد والحسن متقارنان، كلاهما توفي سنة 110 للهجرة، فعندما يروي سعيد عن الحسن أو يروي الحسن عن سعيد بن المسيب هذا يكون من رواية الأقران بعضهم عن بعض. وقد ألف بعض أهل العلم مؤلفات في رواية الأقران، قال وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، كل منهما يعني من القرينين، إذا وجد عندنا قرينان روى أحدهما عن روى كل منهما عن الآخر فيقال له مدبج. وظاهر هذا أنه يشترط في المدبج أن يكون الراويان متعاصرين متشاركين في السن واللقيا، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن المدبج هو رواية راويين، هو رواية راويين عن بعضهما ولو لم يشترك في السن واللقي. مثال ذلك عندنا في عدد من الأحاديث يروي معمر عن الزهري، ومرة روى الزهري عن معمر مثلا، حينئذ الزهري أكبر من معمر بكثير، ليس مشاركا له في السن واللقيا. ولكن لو وجدت رواية للزهري عن معمر فهل هذا من المدبج؟ على كلام المصنف ليس من المدبج. لماذا؟ لعدم الموافقة في السن. لكن عند طائفة من أهل الحديث يعدونه من المدبج، لأن المدبج عندهم رواية كل من الراويين عن بعضهما. نوع آخر هو رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني يروي كبير السن عن صغير السن، هذا كثير. لكن الأكثر هو رواية الأصاغر عن الأكابر. ومنه يعني من أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن أبنائهم، فيقول حدثني ابني بكذا. قال المؤلف وفي عكسه، يعني رواية الأبناء عن آبائهم كثرة. من يمثل لنا بمثال رواية الأبناء عن آبائهم؟ سالم عن ابن عمر، ها؟ عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه، هذا القسم سيأتي بعد قليل، ها؟ ابن عمر عن عمر. قال ومنه يعني من رواية الأصاغر عن الأكابر من روى عن أبيه عن جده، مثل عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، رأيت ما تكلم فيه، ها؟ نعم جيد، مثال جيد. قال المؤلف وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. مثال ذلك عبد الله يروي عن ابن أبي شيبة، والإمام أحمد يروي عن ابن أبي شيبة، وبين وفاتيهما زمن طويل، هذا يقال له سابق ولاحق. السابق يعني بالوفاة، والمراد بكلمة اصطلاح السابق واللاحق الراويان اللذان يرويان عن راو واحد، وتقدم موت أحدهما على الآخر بزمن طويل. قال المؤلف: وإن روى الراوي عن راويين اثنين، وهذان الراويان متفقا الاسم، فإن كان هناك تمييز عمل بالتمييز، وإن لم يوجد تمييز نظرنا هل يختص بأحدهما، وأكثر الأخ عن أحدهما، فإنه حينئذ ينسب إلى أنه ذلك الراوي. فإن جهل الحال بحيث لم يتميز في رواية أخرى ولم يختص الراوي بأحدهما نظرنا، فإن كان كل من الراويين ثقة فإننا حينئذ نصححه، لأنه لا يعدو هذين الراويين الموثوقين. وإن كان يحتمل أن أحدهما ضعيف، يحتمل كان التردد بين راويين أحدهما ضعيف، فإنه حينئذ يتوقف فيه، والمتوقف فيه معنى أنه لا يعمل به. ومن أمثلة ذلك حماد بن سلمة وحماد بن زيد، هما متقارنان وقد يقع اللبس فيهما، فحينئذ إن كان الراوي مختصا بأحدهما فإننا حينئذ نقول وننسب أن تلك الرواية لذلك الراوي الذي اختص عنه. وإن لم يتميز الحال باختصاص فإننا نصحح الحديث، لأن كل من حماد وحماد ثقة، أحدهما في الصحيحين من رجال الصحيحين، وحماد بن سلمة من رجال مسلم. مثال آخر: سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، عندما يروي وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان حين ويسكت ولم يبين حاله، فحينئذ نقول هو سفيان الثوري، لأن أكثر رواية وكيع عن سفيان الثوري وقد اختص به. لكن لو كان أحد الراويين ضعيفا، حينئذ ننظر إلى بقية الروايات، فإن تميز الحال من خلال تلك الروايات فبها ونعمت، ونحكم بناء على ما تميز، وإن لم يتميز الحال توقفنا. ومثال ذلك ما ورد في حديث الصبغ بالسواد، وأنهم أقوام كحواصل الطير إلى آخره. هذا الحديث ورد من طريق عبد الكريم، ولم يتميز من هو عبد الكريم، هل هو عبد الكريم الجزري أو عبد الكريم ابن أبي مخارق، وأحد هذين الراويين ثقة والآخر ضعيف. حينئذ لو قدرنا أنه لم ترد رواية فإننا نتوقف، لكن إذا تتبعنا روايات الحديث قد نجد ما يفيدنا أن المقصود أحد الراويين دون الآخر، ومن ثم نعمل بقوله. قوله قول المؤلف رحمه الله: وإن جحد مرويه جزما رد، يعني إذا روى راو عن الشيخ حديثا من الأحاديث فقال الشيخ بعد ذلك هذا الحديث لم أروه وأنا أجزم بأنني لم أروه، حينئذ يرد ذلك الحديث، لأن أحد الراويين إما الشيخ وإما التلميذ واهم في هذه الرواية مخطئ فيها، ولكن لا يكون ذلك قدحا لا في الشيخ ولا في التلميذ، لأن الراوي الذي تكثر رواياته قد يهم في الحديث الواحد، فعندنا راوي روى 3000 حديث 4000 حديث فوهم في حديث واحد، لا يمكن أن نطرح بقية رواياته نادر هذا الحديث الواحد، لأن بقية الروايات سنشكرها أيضا ونقارنها برواية غير، وكونه لم يخطئ إلا بنسبة 1 في 1000 أو 1 في 3000 هذا لا يؤثر على روايته، سواء كان ذلك الشيخ أو كان التلميذ الذي يلي عنه. ما يختلف. وإن جحد مرويه جزما رد. أما إذا جحد الشيخ رواية التلميذ احتمالا فقال أنا لا أذكر هذا الحديث، هل ليس من مروياتك جزما؟ قال الله المثني لا أذكره، حينئذ يقبل كما هو مذهب الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد خلافا لمذهب أكثر الحنفية، الحنفية يردونه، والصواب هو قبوله، لأن كل من الراويين عدل ثقة فلا مجال لتكذيبهما، الراوي التلميذ عدل ثقة فلا نكذبه بمجرد نسيان، لأن النسيان وارد على بني آدم. ويدل على هذا أن الصحابة والتابعين لا زالوا يروون حديث قد نسيت عنهم ويقبلون ذلك ويمثلون له بما ورد في حديث أبي صالح حيث روى عنه ربيعة ابن فروق أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي حديثا، فنسي الشيخ هذا الحديث فكان بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته بكذا، وقد قبلت الأمة مثل هذا الحديث ولم تشنع عليه. قال المؤلف: وفيه، يعني في هذا الصنف ألف العلماء مؤلفات بعنوان من حدث فنسي. قال المؤلف: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء، المراد بصيغ الأداء اللفظة التي تكون بين الراويين، تقول حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس، لفظة عن هذه صيغة أداء، إذا تماثلت صيغ الأداء في جميع طبقات الإسلام سموه المسلسل، فالمسلسل هو توافق جميع طبقات الإسناد في صيغة الأداء، وهذه الصيغة يقول لها يعني التوافق فيها من جهات متعددة، أما من جهة القول أن يشتركوا جميعا بلفظ سمعت أو حدثنا، وإما في الفعل كما لو وصف كما ورد في الحديث في وصف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن من أجل حفظ ما يلقى إليه من الوحي، فكان يصف طريقة حفظه وقراءته، فهذا مسلسل بالفعل. أو قد يكون تكون المسلسل بالمصافحة فصافحني، أو بالابتسام فابتسم عندما قال كذا ثم ابتسم، أو بالتعليق على الحديث بأي لفظ أو شرح، كان يقول الراوي الأول فكيف قال ناصر، فكيف لو قال ابن عمر، فكيف لو رأى زماننا، فقال نافع فكيف لو رأى ابن عمر زماننا، فقال مالك كيف لو رأى نافع زماننا، فقال الشافعي كيف لو رأى مالك زماننا. هذا يكون مسلسل، وبذلك نعرف أن أئمة الحديث ضبطوا الحديث النبوي ولم يهملوه أو يقصروا فيه، بل بذلوا من أنفسهم الشيء الكبير من أجل ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
جزا الله عنك الشيخ سعد على ما قدم. كثير طيب. طيب. جزا الله معالي الشيخ سعد على ما قدم. نأخذ أسئلة الإخوة بالرياض. أخذ
شكر الله لما عليكم هذا البيان والإيضاح. أستأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السؤال الأول: ما حكم حديث صغار الصحابة؟
أحاديث صغار الصحابة مقبولة ولو لم يشاهدوا الوقائع التي نقلوها، لأن هذا من مراسيل الصحابة، والصحابي لا يمكن أن ينقل مثل ذلك إلا عن صحابي مثله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيكون له حكم الرفع. مثال ذلك ابن عباس عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 13 سنة، وكثير من الوقائع في مكة لم يشهده وقد نقلها، فهذه الأحاديث لابد أن يكون فيها واسطة بين ابن عباس وبين حال وقوعها، لكن هذا الواسطة إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون صحابته رضوان الله عليهم، وعلى كلا الحالين هو موثوق ومقبولة الروايه، وبالتالي فلا مطعن في رواية أصاغر الصحابة. وهكذا أيضا من لم يسلم إلا في آخر العهد مثل أبي هريرة، لم يسلم إلا 7 سنين، فما نقله من أحوال النبوة قبل قدومه له حكم الاتصال، لأنه لا ينقل مثل هذه الأخبار إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من صحابته، ولا مطعن في رواية مثل هؤلاء. نعم.
جزاك الله.
ما نسمع شيء بدر.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل يدخل في الصحابة من رأى النبي رؤية بصرية فقط؟
نعم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد لقيه، فهذا له حكم الصحبة عند جماهير المحدثين بشرط أن يكون حال الرؤية من أهل الإيمان، وأن يكون قد مات على الإسلام. فأما من لقيه حال كفره ثم بعد ذلك مات ثم بعد ذلك أسلم فمات على الإسلام، هذا لا ليس له حكم الصحبة. وهكذا أيضا مر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد فمات على الردة، هذا ليس له حكم الصحابة، مثل ما ذكروا عن بعض أصحاب مسيلمة أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد قومه ثم ارتدوا.
السؤال الثالث والأخير عن بدر،
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل لقبول الحديث المرفوع حكما شروط لا بد أن تتوافر فيه قبل قبوله؟
نعم، تقدم معنا أنه يشترط في كون قول الصحابي له حكم الرفع شرطان. الشرط الأول ألا يكون ذلك اللفظ مما يدخله الرفع والاجتهاد، فحينئذ لا يكون مرفوعا وإنما هو موقوف. ومن أمثلته مثلا اجتهاد الصحابة في عدد من القضايا التي حصلت في عهدهم، اجتهاد عثمان، اجتهاد عمر في العون مثلا، فهذا محل اجتهاد ونظر، وبالتالي ينسب إلى الصحابة ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني ألا يكون ذلك الراوي ممن ينقل عن أهل الكتاب، فإن كان ممن ينقل عن أهل الكتاب فإنه حينئذ لا يكون ما تكلم به مما لا مدخل للرأي فيه له حكم الرفع، لأنه قد يكون قد نقله من أهل الكتاب. ويمثل لهذا بابن عمر رضي الله عنهما، فعند أكثر أهل الحديث أنه ممن يروي عن أهل الكتاب، وحينئذ فإذا جاء بلفظ ليس له بلفظ ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نحكم عليه بحكم الرفع ولو كان مما لا مجال للرأي فيه. ومن هنا ذكروا أن ما يتعلق بتفسير آية السحر وذكر خبر بابل وحاروت وماروت الوارد عن ابن عمر، وأنها هناك امرأة قد فتنت الملكين وأنها أصبحت كوكب الزهرة، هذا كله منسوب إلى ابن عمر لكن وليس له مجال وليس للرأي فيه مجال، فلا يعطى حكم الرفع لأن ابن عمر قد أخذ عن بعض أهل الكتاب. وهكذا أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص قد نقل عن بعض أهل الكتاب. نأخذ نموذج جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا في الحج فعليه دم. فمثل هذا قال طائفة لأن له حكم الرفع، وبالتالي هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ويثبتون الحكم به. وقال آخرون بأن مثل هذه القضية مما يدخلها الرأي والاجتهاد، كأنه قاس تارك الواجب على المحصر، فحينئذ لا يكون له حكم الرأي. لكنهم قد يثبتون الحكم إما من جهة كونه إجماعا سكوتيا، يقولون وجد من الصحابة من تكلم بذلك ولم ينكره أحد من الصحابة، أو من خلال حجية أقوال الصحابة فيقولون هذا قول صحابي لم يوجد له مخالف فيكون حجة، ولعل المنهج الثاني أولى هذه الأقوال. لأن ابن عباس كان مفتي الصحابة في مسائل الحج خصوصا، إنه كان في مكة، وحينئذ فمرجع الناس إليه في المناسك أكثر من رجوعهم إلى غيره، وقضاياه التي يتكلم بها لها مظنة الاشتهار، ولم يوجد له مخالف من الصحابة، فحينئذ يكون من باب الإجماع السكوت.
صلى الله عليه وسلم. لتعذر الاتصال مع الاخوه في عرعر، ننتقل الى الاخوه هنا في الطائف. اسئله الاخوه حضور. قبل الاذان مع الشيخ احد السائلين نبهنا الى امر، قال لم نكمل ما تبقى من درس الاسبوع الماضي، وهو المذكور والمرسل والمثلث، وما حكم مرسل التابعي وخاصه سعيد بن المسيب؟ قال لم نكمل ما تبقى من درس الأسبوع الماضي.
ما تسمع الله، أنا اللي يبدو لي إن كملنا. ها ها، على العموم تقدم معنا فيما يتعلق بالمجهول وأحكامه. قال المؤلف: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، يعني أنه وجد راوي سيء الحفظ روى رواية. مثال سيء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لما روى رواية لا بد أن ننظر في بقية الروايات، هل لهذه الرواية متابعات أو ليس لها متابعة، وكذا ينظر هل لها شواهد أو لا. المتابعات من طريق نفس الصحابي، والشواهد من طريق صحابي آخر. فإذا وجدنا رواية أخرى فيها شخص معتبر، المراد بالمعتبر أن يكون ممن يمكن أن يقوى بروايته، لأن لا يكون الراوي شديد الضعف، لا يكون منكرا أو متروكا أو كذابا أو متهما، هؤلاء لا قيمة لروايتهم، فروايتهم بنفسها لا يعمل بها ولا تقوي غيرها. لكن إذا روى سيء الحفظ وروى مقابله شخص معتبر، بمعنى أنه يعتبر بروايته ويقوى بروايته، لأن يكون الآخر أيضا سيء الحفظ، فحينئذ يتقوى ويكون حسنا لغيره. قال: وكذا المستور، يعني أنه لو وجدت رواية سيء الحفظ وعرضها رواية شخص مستور، فإنه حينئذ يتقوى الحديث، فيكون من قبيل الحسن لغيره. وتقدم معنا أن المراد بالمستور من روى عنه اثنان من الثقات فأكثر، ولم يوثقه أحد من الأئمة. أما إن كانت الرواية واردة من طريق راوي مجهول فحينئذ لا يقوى بها. ونمثل لهذا بمثال: ورد في سنن أبي داود من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أمر الحاج في يوم النحر إذا رمى وقصر أو حلق فحل ولم يطف في يومه، أن يعود إلى الإحرام مرة أخرى بغروب شمس يوم النحر. ورواية أبي داود فيها راوي مجهول غير معين باسم، ثم رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار بإسناد فيه رجل ضعيف سيء الحفظ بن الأحياء، فحينئذ هل يقوى الطريقان فيقال الحديث ورد من طريقين مختلفين ومن ثم يكون حسنا لغيره؟ نقول لا. لماذا؟ لأن العارض الشاهد ورد من رواية مجهول، فلا يتقوى به حديث سيء الحفظ. قال والمرسل، يعني أنه إذا وجد حديث سيء الحفظ وتابعه حديث مرسل، يعني يكون قد سقط أحد رواته، فإنه حينئذ يعتضد به ويكون حسنا لغيره. وتلاحظون أن المراد بالمرسل هنا ما إذا كان الراوي المرسل المسقط لغيره لا يرسل إلا عن الثقات ولا يسقط إلا الثقات. وهكذا المدلس، ما الفرق بين المرسل والمدلس؟ المرسل إسقاط راوي من الحديث لأن أحد الراويين لم يعاصر الراوي الآخر، وأما المدلس فهو رواية راو عن معاصر له، وذلك الراوي قد يسقط شيخه في بعض الأحيان، وكانت الرواية بصيغة العنعنة. مثال ذلك روى ابن جريج عن عطاء، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز مدلس، في بعض المرات يسقط شيخه، فحينئذ إذا روى بصيغة العنعنة فإنه لا يقبل حتى يصرح بالسماع. فلو قدر أن الحديث المعنعن بطريق المدلس تابعه راو آخر فإنه حينئذ يتقوى ويعمل بروايته. مثال ذلك الحجاج بن مرطاة، الصواب أنه صدوق لكنه مدلس، فإذا روى وصرح بالسماع كان حديثه حسنا، وإذا لم يصرح بالسماع نظرنا هل له متابع أو لا متابع له. هكذا محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، هو صدوق لكنه مدلس، فإن صرح بالسماع فروايته من قبيل الحسن لذاته، وإن كان بعض أهل العلم يقول روايته في السيرة صحيحة وروايته في غير السيرة حسنة، هو ثقة في السيرة صدوق في غيرها، هكذا قال بعض أهل العلم، وإن كان الجمهور على أنه صدوق مطلقا لكنه مدلس. فإذا عن نظرنا إن وجد له متابع قلنا هو من قبيل الحسن لغيره، وإن لم يوجد له متابع فإنه حينئذ يكون من باب المنقطع حكما. صار حديثهم يعني حديث سيء الحفظ بمتابعة أحد هؤلاء الأشخاص إما المعتبر أو المستور أو المرسل أو المدلس كان حسنا، لكنه ليس حسنا لذاته، لأن الحسن عندنا هناك رواية الثقة الذي خف ضبطه قليلا عن مثله بإسناد متصل من غير شذوذ ولا علة، هذا حسن لذاته، لكن هنا لم يوجد لأن الراوي ضعيف، بل يكون حسنا بمجموع الطريقين، وهذا الذي قلنا عنه بأنه حسن لغيره.
أحسن الله إليكم تتمة للسؤال. قال: ما حكم مرسل التابعي وخاصة سعيد بن المسيب؟
تقدم معنا فيما يتعلق بمراسيل التابعين أن لها حكم الانقطاع، وبالتالي أهل العلم قد اختلفوا في المراسيل، وقلنا بأن المراسيل لا بد أن نحرر محل النزاع فيها، لأن كثيرا ممن يتحدث أن المرسل لا يحرر محل النزاع فيها. فإن كان المرسل يرسل عن أي أحد فمراسيله لا قيمة لها وليست بحجة، ولو كان إماما في الحديث عند اتصال الأسانيد. مثال ذلك مراسيل الزهري، الزهري إمام له مكانته ومنزلته في الحديث، وقد حفظ على الأمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 90 عاما، وترجع الأمة إلى أحاديثه. كثير من أحاديث الصحيحين واردة عن طريق الزهري، لكنه إذا حدث بحديث مرسل فلا قيمة لمراسيله، فمراسيل الزهري ضعيفة لأنه يرسل عن كل أحد، وهذا بالاتفاق. إذن ما هو محل النزاع؟ في من عرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات، لا يسقط إلا الثقات فقط. فهذه قد اختلف أهل العلم فيها على 3 أقوال. فالجمهور يرون حجية مراسيل من لا يسقط إلا الثقات، ويقولون بأن هذا الراوي ثقة، وإذا كان قد عرف من حاله أو من مقاله لأنه لا يرسل ولا يسقط إلا الثقات، فعندما يسقط شيخه يغنيك عن البحث الإسناد، وبالتالي لا تحتاج إلى بحث في حال شيخه. ولذلك ورد عن إبراهيم أبي يزيد النخعي رحمه الله أنه قال: إذا حدثتك عن عبد الله يعني ابن مسعود وأسندت فإنما حدثني واحد، وإذا حدثت عن ابن مسعود وأرسلت يعني أسقطت الراوي بيني وبينه فقد حدثني بذلك جماعة. والقول الثاني بعدم الاحتجاج بالمراسيل مطلقا، وعليه طائفة من أهل الحديث قالوا: لأننا لا نعلم حال الراوي المسقط، وقد يكون الراوي عنه يظنه ثقة ولا يكون الأمر كذلك، وكم من إمام يوثق أشخاصا لكننا نتبين وضعته. والقول الثالث بأن المرسل إن عقده دليل آخر من مرسل آخر أو من إسناد ضعيف أو من عمل صحابي ونحو ذلك فإنه يقبل المرسل، المرسل يصلح للاعتبار دون الاعتماد، وهذا هو قول الإمام الشافعي، وهو اختيار المؤلف هنا كما تقدم. ولعل هذا القول له قوته ووجاهته، أما إذا ورد المرسل بدون عاضد فإننا لا نعلم حال الراوي، وحينئذ كيف نعتمد على خبر لا نتيقن من حال راويه؟ والأصل في أخبار الآحاد لا تقبل إلا إذا وردت عن الثقات، ولم يتبين لنا الحال بذلك الراوي. أما إذا اعترضت بمعارض فهذا يقويها، كما تقدم معنا في رواية سيء الحفظ. ومما يدخل في أقسام المرسل ما لو قال الراوي حدثني الثقة، فإنه يكون من محال الخلاف. ومراسي سعيد بن المسيب قال طائفة بأنها تقبل مطلقا، وهو منقول عن الإمام الشافعي، قال لأننا قد فتشنا مراسيله فوجدناها قد ثبتت بطرق صحيحة، فحينئذ يرجع إلى اعتبار القول الثالث المتقدم.
صلى الله عليه. من الأسئلة أيضا يقول: ما هي الشروط التي تقوم بها أقوال الصحابة؟ صلى الله عليه.
أعد.
قال: ما هي الشروط التي تقوم بها أقوال الصحابة؟
تقوم
بها أقوال الصحابة. صلى الله عليه.
لعل السائل يريد الاحتجاج بقول الصحابي، هل يحتج بقول الصحابي أو لا يحتج؟ أقوال الصحابة لها أربعة أحوال. الحال الأول أن يكون له حكم الرأي، بأن يكون القول لا مجال للرأي فيه، ويكون ذلك الصحابي ممن لا ينقل عن أهل الكتاب، هذا له حكم الرأي. النوع الثاني أن يتكلم الصحابي بقول فيشتهر في زمانه ولا يوجد له منكر، فهذا إجماع سكوت، وجماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على حجيته. النوع الثالث: ما لو اختلف الصحابة في المسألة فكل منهم يقول بقول مخالف لقول الآخر، حينئذ لا يحتج بقول أي منهم، وذلك بحصول الاختلاف بينهم، إذ ليس قول بعضهم أولى من قول بعضهم الآخر. النوع الرابع: إذا قال الصحابي قولا فلم يشتهر في الأمة ولم يوجد له مخالف من الصحابة، فهل يكون قوله حجة أو لا يحتج بقوله؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والجمهور على الاحتجاج بأقوال الصحابة، يستدلون على ذلك بما ورد من النصوص من الثناء عليهم، وبما ورد من النصوص من الأمر بمتابعة الصحابة والثناء على متابعيهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثنى على الذين اتبعوه. وقال تعالى: اتبع سبيل من أناب إليه. ولا شك أن الصحابة من أولى من حصلت منهم الإنابة. نعم.
صلى الله عليه. هذا السائل يقول: المرفوع حكما ما يخبر عنه الصحابي في أمور تخص الدين بدون نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم، ولماذا؟
كما تقدم معنا أن مثل أن الصحابة في الأمور التي لا مدخل للرأي فيها لا يمكن أن يستندوا إلا على مستند، لا يمكن أن يأتوا بأقوال من رؤوسهم كوصف الجنة، لأنهم عدول، والعدل لا يتكلم بما هو غير معلوم عنده، لأن الله جل وعلا تكلم عن الكلام عليه بدون علم، فقد حذر من ذلك وجعل من فعل ذلك من أتباع الشياطين، كما قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم بين أنه يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والصحابة أنزه من أن ينسبوا وأن يتكلموا بأشياء لا علم لهم بها، فإذا كانوا لا ينقلون عن أهل الكتاب فحينئذ لم يبقى إلا أن يكونوا قد نقلوا ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه. هذا السائل يقول: هل الحديث الوارد في كفارة الوضع عن ابن عباس فيه دينار أو نصف دينار مرفوع أو موقوف على ابن عباس؟
هذا الحديث رواه أهل السنن، رواه الإمام أحمد. وإذا تأمل الإنسان في أسانيد هذا الحديث وجد أن أكثر الرواة يرونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فتقدم رواية الرفع على رواية الوقف. ثم إنه لا تعارض بين الروايتين، من رواه موقوفا لا يعارض من رواه مرفوعا، إذ إن الصحابي مرة ينقل اللفظ منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة ينقله على جهة ابتداء الحكم، فيأتيه سائل مرة فينقل له الحكم فيقول له: من وطئ امرأته وهي حائض فعليه كفارة. ثم يأتيه راوي يريد أن يروي الحديث عنه فيذكر له الحديث، فلا تعارض بين الروايتين. ثم إن الأكثرية من الرواة عن ابن عباس يرؤونه مرفوعا، حينئذ الأظهر ثبوت رواية الرفع.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما هي سلسلة التدرج في طلب علم الحديث؟
الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فأهله موفقون، ويجد الإنسان على أهل الحديث من البهاء والنور ما ليس على غيرهم، ويجد لكلام أصحاب الحديث من القبول ما ليس لغيرهم، وذلك لكثرة استنادهم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يحذر الإنسان من قضية أن يغلب عليه الاشتغال في البحث عن الرجال عن البحث في متون الحديث، فإن بعض المنتسبين إلى الحديث يشتغلون بالبحث في أحوال الرواة ويتركون متون الأحاديث، ومن ثم يخفى عليهم ذلك النور الذي يكون في الممارس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فإن الأولى بالإنسان الراغب في دراسة الأحاديث النبوية أن يقترن بشيخ له يكون قريبا منه ويكون عنده من الفراغ ما يتمكن من أن يستفيد منه، فينتقي له ما يناسبه من المتون والكتب. ولا يشغل الإنسان البحث في المصطلح عن البحث في متون الأحاديث النبوية، بل عليه أن يكثر من قراءة الأحاديث النبوية وحفظها ويكررها ويحرص على أن يعمل بها، فإنه حينئذ يكون قد ربط نفسه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا السائل يقول: ما صحة هذه الأحاديث دعاء دخول المنزل وأيضا من أذكار الصباح: اللهم إني أصبحت أشهدك؟
أما بالنسبة للحديث الأول فقد ثبت في عدد من الأحاديث مشروعية الذكر عند دخول المسجد، عند دخول المنزل، وأن الشيطان إذا ذكر الله عند دخول المسجد يفر من ذلك البيت الذي ذكر فيه الله جل وعلا. وأما الصيغ الواردة بأدعية معينة فإنه لم يثبت منها شيء عند دخول المنزل.
السؤال الثاني: نذكر الصلاة.
نعم هذا حديث ثابت، اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك. نعم
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هل حديث أحشو في وجه المداحين أو أحشو في وجه المداحين التراب هل هو ضعيف وما علة ضعفه؟
البحث في إسناد هذا الحديث ليس حاضرا في ذهني الآن.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هل يعتبر الحجاج بن يوسف من الثقات أم لا؟
لم يروي الحجاج بن يوسف شيئا من الأحاديث فيما أعلم، وبالتالي لا نحتاج إلى الكلام فيه، لأن القاعدة ألا نتكلم في الآخرين بقدح إلا إذا كنا محتاجين إلى ذلك، وما دام أنه ليس له رواية فحينئذ لا نحتاج إلى الكلام فيه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزا الله معالي الشيخ على ما قدم، وننبه الإخوة أن معالي الشيخ عبد الله مرضيان يعتذر عن درس الليلة نظرا لظروفه.